الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يعني بعض العلماء، علماء السيرة، جمعوا بعض شمائله في نص متصل، يعني من المناسب أن أقرأه لكم في مناسبة هذه الآية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. كان عليه الصلاة والسلام جم التواضع، وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله إلى محدثه، بكله، صغيرا كان أم كبيرا. يعني أحيانا ابنك بحدثك أول مرة والثانية والثالثة، قلت له شو؟ قلت لي شو؟ ما فهمت عليه، أنت مشغول. النبي عليه الصلاة والسلام من أدبه الرفيع أنه ينصرف بكله إلى محدثه، صغيرا كان أو كبيرا، بكله، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح. يعني إنسان بيكون من أقل الناس شأنا، يجلس إلى جانبه رجل يبتعد عنه تأففا، أما النبي عليه الصلاة والسلام آخر من يسحب يده إذا صافح، وإذا تصدق وضع الصدقة بيده في يد المسكين، لا يلقيها له إلقاء، يضعها بيده في يد المسكين، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وإذا جلس، جلس حيث ينتهي به المجلس. ليش ما خلوا لي محل فاضي؟ اجلس حيث ينتهي بك المجلس، هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرى مادا رجليه قط، ولم يكن يأنف من عمل لقضاء حاجته. يعني من حمل حاجته بيده بريء من الكبر، أو حاجة صاحب أو جار. فكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ويقول: أنا أولى بحملها، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أنا أولى بحملها. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والمسكين، وكان يقبل عذر المعتذر، وكان يرفو ثوبه ويخصف نعله، ويخدم نفسه، ويعقل بعيره، ويكنس داره، وكان في مهنة أهله، وكان يأكل مع الخادم ويقضي حاجة الضعيف والبائس، وكان يمشي هونا خافض الطرف متواصل الأحزان دائم الفكرة، لا ينطق من غير حاجة، طويل السكوت، إذا تكلم تكلم بجوامع الكلم. كان دمثا لطيفا، يعني ليس بالجاحف ولا المهين، يعظم النعم وإن دقت. يعني لو أنه شرب كأس ماء، الحمد لله رب العالمين الذي جعل هذا الماء، جعله مستساغا وجعل طريقه سالكا، لا يذم منها شيئا من هذه النعم. في إنسان بكشر بس يأكل أكله وكأنه يعني قد اشمأز منها، لا يذم منها مذاقا ولا يمدحه أيضا. أيام سهرة كلها على الأكل، الكوسايات وحجم وطرايا، ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان منها، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض بصره. كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا يبعد، يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، يتفقد أصحابه، يسأل الناس عما في الناس. يعني أيام في قضايا تقلق الناس، يسأل الناس عما في الناس، كيف حالكم، كيف أعمالكم، كيف أهلكم، هل أنتم مرتاحون. يعني يسأل الناس عما في الناس، يحسن الحسن ويصوبه، ويقبح القبيح ويوهنه، لا يقصر عن حق ولا يجاوزه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من سأل حاجة لم يرده إلا بها أو ما يسره من القول. كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يخيب فيه مؤملة، وكان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجى ثوابه، يضحك مما يضحك منه أصحابه، ويتعجب مما يتعجبون، ويصبر على الغريب وعلى جفوته في مسألته ومنطقه، لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه. والحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم لا تتسع له المجلدات. يعني إذا الواحد قرأ كتاب الجامع الصغير في آخره في كان صلى الله عليه وسلم، أعتقد أكثر من 100 حديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم. كان جل ضحكه التبسم، كان يفعل كذا وكذا، كان يأكل كذا وكذا، كان إذا دخل بيته لف ثوبه، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. يعني هذه شمائله صلى الله عليه وسلم، إذا اطلع الإنسان عليها ينبغي أن يجعلها طريقا له في حياته. الآن الشيء الذي يعنينا هو أن الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه الصلاة والسلام أو أدبه أو رباه بهذه الآية: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سؤال: هل في القرآن الكريم آيات أخرى تؤدب النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون هذه الآيات أيضا منهجا لنا في معاملة الناس؟ الحقيقة في القرآن الكريم ما يزيد عن 17 آية تختص بتأديب النبي عليه الصلاة والسلام. من هذه الآيات: ويقولون هو أذن، النبي أذن، يعني يستمع إلى الناس ويصدر أحكامه ارتجالا من دون بحث أو تدقيق، يستمع لكلام الآخرين ويتصرف من دون دراية، هكذا يتهمه أعداؤه. الله سبحانه وتعالى علمه أن يجيب عن هذا النقد الجارح إجابة لطيفة هادئة: ويقولون هو أذن، قل يا محمد أذن خير لكم، أنا أستمع لقضاياكم ولمشكلاتكم، ولا أتخذ قرارا من دون تحقيق أو درس أو بحث أو تبصر. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فربنا عز وجل أدب وقال: حتى النقد الجارح، حتى النقد القاسي إذا نقد به النبي عليه الصلاة والسلام، علمه الله سبحانه وتعالى أن يجيب عليه إجابة هادئة لطيفة لا تجريح فيها. ويقولون هو أذن، قل يا محمد أذن خير لكم، أنا أستمع لخيركم، أستمع لأنفعكم، أستمع لآخذ بيدكم، ولا أستمع فيكم، ولا أبادر إلى عمل من دون بحث أو تدقيق أو دراسة أو متابعة. شيء آخر الله سبحانه وتعالى وجه النبي عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا موقف دقيق. يعني أحيانا تتمنى أن تتساهل مع زيد من الناس لعله يأتي إلى المسجد، لعله يصبح من إخوانك، لعله يستقيم. إذا تساهلت معه في الباطل، يعني إذا أفتيت له فتية لا ترضي الله ولكنها ترضيه، هذا لا يصح في الدعوة إلى الله عز وجل. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، أي لا تتبع أهواءهم لعلهم يؤمنون. يعني من صفات الدعوة إلى الله أن ترد على الإساءة بالإحسان، بالإحسان. أنت فوق مستوى الانتقام، أنت فوق أن ترد على السيئة بسيئة مثلها، لأنك تنصب نفسك مثلا أعلى للناس. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. من توجيه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا توجيه وتعليم لنا، توجيه وتعليم لنا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الحقيقة إنه سميع لاستعاذتك، لكن كلمة عليم تعني أن الاستعاذة باللسان لا تكفي. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لا تكفي باللسان أبدا، لا بد من أن تكون في القلب أيضا، لا بد من أن تتجه النفس كلها إلى ربها ملتجئة إليه حتى تقبل استعاذتها. لذلك أحيانا أسمع قصصا كثيرة عن كوابيس في الليل، أو عن تعاون بين الإنس والجن. ماذا نفعل؟ ماذا أقول له؟ ليس عندي إلا هذه الآية: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول: استعذت فلم أستفد شيئا. هذا الجواب معنى ذلك أنك استعذت بلسانك فقط، لا بد من أن تتجه النفس بكليتها، بكل مشاعرها، بكل طاقتها إلى الله عز وجل مستعيذة به حتى يحميك الله من نزغ الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم بما في قلبك. توجيه آخر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصفح الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل. ما هو الصفح الجميل؟ هو الصفح الذي لا غضب فيه ولا تذمر ولا كبر. هذه توجيهات الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، إنها توجيهات وتعليم لنا في الدرجة الأولى. وتوجيه آخر من هذه التوجيهات يقول الله عز وجل، طبعا هذه التوجيهات كلها على شاكلتي: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني لا تطمع بما عند الناس، أو لا تتمنى ما أعطى الله بعض الناس من متاع الحياة الدنيا. هذا شأن من دعا إلى الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سيدنا عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد استلقى على حصير، وقد أثر الحصير في خده الشريف، فقال سيدنا عمر: رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير. فقال عليه الصلاة والسلام: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ يعني أفي شك أنت من نبوتي؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وإنما هي نبوة وليست ملكا. إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمنن تستكثر. توجيه آخر، يعني لا تستكثر الناس بعطائك، لا تعلق أملا على أن هذا العطاء يجعل الناس يلتفتوا إليك ويحبوك، أعطهم لله دون أن تنتظر منهم ولاء ولا إقبالا ولا التفاتا ولا تمنن، تستكثر بمنك هذا الناس حولك، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، وليكن صبرك لله عز وجل لا لجهة أخرى، واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا توجيه آخر من توجيهات الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يدعو إلى الله ينبغي أن يتسم بالعفو والصفح، لأن الصفة التي تخالف هذه الصفة لا تليق بمن دعا إلى الله عز وجل. شيء آخر، توجيه آخر، وما أكثر التوجيهات، وشاورهم في الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام شاور أصحابه قبيل معركة بدر، وشاورهم قبيل معركة أحد، وشاورهم قبيل معركة الخندق، وكان يشاورهم دائما مشاورة حقيقية، لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشاورهم، ومن استشار الرجال استعار عقولهم. وشيء آخر من توجيهات الله عز وجل، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. كان حياؤه صلى الله عليه وسلم يغلب عليه، كان يستحي أن يواجه أحدا بما يكره، كان يستحي أن ينبه أحدا إلى عمل يؤذي النبي، يحتمل الأذى ويخشى أن يكلمه كلمة تؤذيه. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. الله عز وجل تولى عنه تنبيه أصحابه لبعض ما كان يؤذيه فيستحي من أصحابه. يعني هذه الآيات التي وجه الله بها النبي عليه الصلاة والسلام أن شاورهم في الأمر، وتحدث عن حيائه، وتحدث عن أمره بالعفو وأن يعرض عن الجاهلين، وأمره أن يصبر لله عز وجل، وأمره ألا يمدن عينيه إلى ما متع الله به أزواجا منهم، وأمره أن يصفح الصفح الجميل، وأنه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لسانا وقلبا، وأمره أن يدفع بالتي هي أحسن، وأمره ألا يحزن عليهم، وأن يترفع عن عطاياهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا يتبع النبي أهواءهم، ونهاه عن أن يتبع أهواءهم. هذه التوجيهات يجب أن يأخذ بها كل إنسان أراد أن يحدث الناس عن الله عز وجل. على كل، ذكرت هذه التوجيهات استدراكا للتوجيه الذي ورد في هذه الآية، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. في الدرس القادم إن شاء الله سيكون مركز الثقل في هذه الآيات بحث التوكل. متى يكون التوكل صحيحا؟ متى يكون التوكل تواكلا؟ متى يذم الإنسان على تواكله؟ ومتى يمدح على توكله؟ موضوع دقيق إن شاء الله نجعله موضوع الدرس القادم، وهو حول الآية الكريمة وتوكل على العزيز الرحيم. والحمد لله رب العالمين.